الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. في إنسان يستخف بهذا الأمر، يعني كما أقول دائما: هان الله عليهم فهانوا على الله. يعني الإنسان أحيانا يهون الله عليه، يهون أمره عليه، لا يبالي أكان كسبه من حلال أم من حرام، لا يبالي أصلى أم لم يصلي، لا يبالي أصدق أم كذب، لا يبالي أخان أم أخلف، لا يبالي أفعل ما يرضي الله أم فعل ما يسخطه. يعني هان الله عليه، كيف يهون الله على إنسان إذا هانت أوامره عليه؟ يهون الله على الإنسان إذا هانت أوامر الله عليه. فإذا هان الله عليك هنت على الله. وحينما ترى المسلمين بأعداد كثيرة يزيدون عن 1,000,000,000 وليست كلمتهم هي العليا، التفسير سهل جدا: هان الله عليهم فهانوا على الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعني القضية إما على مستوى جماعي أو على مستوى فردي. يعني إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر ما لله عندك، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. أمره عظيم عندك. لذلك قالوا: من تعظيم الأمر والنهي أن تطيع الله عز وجل لا خوفا من عقوبته، ولا طمعا في ثوابه، ولا مراءة لخلقه. هذا الذي يعظم أمر الله ونهيه يطيع الله عز وجل لا طمعا في ثوابه، ولا خوفا من عقوبته، ولا مراءة لخلقه. إن الله عز وجل يستحق العبادة. جاء في الأثر: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد؟ لو لم أخلق جنة أو نارا أما كنت أهلا أن أعبد؟ فأن تعبد الله من دون طمع بما عنده في الجنة، ومن دون فزع لما ينتظر العاصي من عذاب، ومن دون أن ترائب أحدا من خلق الله، إذا فعلت هذا فأنت ممن تعظم أمر الله ونهيه. أما إذا أردت بأمر الله منفعتك الدنيوية، أو خفت من عقاب أليم، أو أردت أن يمدح الناس استقامتك، فهذا التعظيم لأوامر الله تشوبه شائبة كبيرة. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أحد الأنبياء: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما الفرق بين الزلفى وبين حسن المآب؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. العلماء قالوا: حسن المآب الجنة، لكن الزلفى القرب. يعني أيام ملك يدعوك إلى طعام نفيس، تدخل قصره وتأكل من طعامه وليس بينك وبينه مودة، لكن الملك أحيانا قد يدعوك إلى طعام نفيس ويبتسم في وجهك، يصافحك، يرحب بك، يجلسك إلى جنبه، فهذه زلفى بمعنى التقريب. يعني أرقى شيء في الدين أن تتقرب من الله عز وجل. وإن له عندنا لزلفى يعني قرب وحسن مآب. فإذا نزهت طاعتك عن أن تكون مشوبة بطمع أو خوف أو مراءاه كافأك الله بالزلفة، والزلفة التقريب. لذلك فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، هذه الزلفة وحسن مآب، حسن المآب هي الجنة. آية ثانية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة القرب من الله عز وجل، وفي بعض التفاسير النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. فكلما ارتفع إخلاصك ارتفعت مكافأتك إذا عظمت أمر الله عز وجل. نحن نقول عن تعظيم أمر الله، لأن قوم لوط استهانوا بأمر الله، استخفوا به، خرقوا الحدود. من خرق الحدود كما قال ابن عطاء الله السكندري فهو من الحضرة مطرود. من خرق الحدود فهو من الحضرة مطرود. فماذا يقابل هذا؟ يقابل هذا أن تعظم حرمات الله. تعظيم حرمات الله أن يكون أمره ونهيه في منأى عن الطمع أو عن الخوف أو عن المراءة. إذا فعلت ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، القرب من الله عز وجل. القرب له ثمن واضح جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. باب الله مفتوح. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. باب الله مفتوح، ثمن الدخول العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا. لذلك هناك من يريد الله ويريد ما عنده، وهناك من لا يريد الله ولا يريد ما عنده، وهناك من يريد ما عند الله، يعني يريد ما عند الله. هذا الذي يتاجر بالاستقامة، يتاجر بها الاستقامة من أجل أن يرزقه الله رزقا كبيرا، يعني يبحث كل استقامته معلولة بعلل تجعلها ليست خالصة لوجه الله عز وجل. شيء آخر من تعظيم أمر الله، من تعظيم أمر الله تعظيم آياته. فمثلا الإمام مالك رضي الله عنه سئل هذا السؤال: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال، سئل كيف استوى؟ أطرق مالك مليا وتصبب عرقا ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا كلام دقيق جدا. يعني ربنا عز وجل كيف يعلم؟ كيف هو حي؟ ما معنى أنه قادر؟ ما معنى أنه مريد؟ كيف كما قال الله في الحديث القدسي: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا. كيف يغضب الله عز وجل؟ كيف يرضى؟ كيف يرحم؟ كيف يضحك؟ عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فكلمة العجب وكلمة الضحك وكلمة الرضا وكلمة الغضب وكلمة العلم والإرادة والسمع والبصر، إنني معكما أسمع وأرى. فكل هذه الكلمات التي وصف بها ربنا نفسه يجب أن تقف موقف الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني أنت إذا أردت أن تسأل كيف يعلم الله عز وجل، كيف يرى، كيف يسمع، هذا السؤال يقود بك إلى ذات الله، والبحث في ذات الله خطر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نخوض في ذات الله،
قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فمن لوازم العبودية في موضوعات خارج الخط الأحمر، هذه محظور على العبد أن يخوض فيها، لأن الخوض فيها مزلة قدم وهلاك محقق. لذلك من تعظيم كلام الله أن تقف عند الأوصاف التي وصف الله بها نفسه من دون تعطيل أو من دون تجسيم. أوضح لكم ذلك. العصمة النافعة في هذا الموضوع، العصمة النافعة في هذا الموضوع أن تصف الله عز وجل بما وصف نفسه. قال: إنني معكما أسمع وأرى. كيف؟ ما بعرف، لكنه يسمع ويرى. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هكذا قال الله عز وجل. كيف؟ لا أعلم. فيجب أن تثبت أسماء الله وصفاته، يجب أن تثبت أسماء الله وصفاته من دون تشبيه، ويجب أن تنفي عن الله عز وجل كل ما يشبه مخلوقاته. يجب أن تثبت من دون تشبيه، ويجب أن تنفي من دون تعطيل، ويجب أن تقول: ليس كمثله شيء. هذه صفة الموحد. لذلك أهل السنة والجماعة لا يشبهون ولا يعطلون، لا يجسدون ولا يعطلون. الآية لا نعطلها، لما ربنا عز وجل قال: يد الله فوق أيديهم، هذه لا نعطلها. لكن كمان لا نشبه الله عز وجل بمخلوقاته. أهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يشبهون، هذا الموقف المعتدل. كل ما وصف الله به نفسه تؤمن به كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي العدنان، من دون زيادة ولا نقصان. هذا الموقف المعتدل، هذا من تعظيم أمر الله. أول تعظيم أن يكون خالصا من الطمع والخوف والمراءة. والتعظيم الثاني أن لا تجسد وأن لا تعطل، وأن تؤمن بما وصف الله نفسه وبما وصف النبي ربه جل وعلا من دون زيادة ولا نقصان. يعني أنت إنسان لا يمكن أن تحيط بالواحد الديان، مستحيل. إذن قف في حدود الأدب وكن في حد النص. شيء آخر يتعلق بالأدب مع الله عز وجل من تعظيم حرمات الله. قوم لوط استخفوا بأوامر الله وخرقوا الحدود وأهلكهم الله عز وجل. قال الإنسان: إذا استقام على أمر الله وعمل صالحا ارتقت نفسه في سلم المعرفة، فإذا اتصل بالله عز وجل شعر بالسرور وتجلى الله عليه باسم الباسط، يعني تلاقي مسرور. لكن هون في مزلق خطير. ما هو هذا المزلق؟ المزلق الخطير أن يكون مع الانبساط جرأة تخرجك عن عبوديتك. يعني إذا الإنسان انسر، صلى قيام الليل، تجلى الله على قلبه، بكى بكاء شديدا، ذابت نفسه محبة لله، لا ينبغي أن يقوده هذا الانبساط إلى الجرأة على الله عز وجل. من أخطار الانبساط الجرأة. الأيام بتقرب إنسان بتكرمه، بتطاول عليك، بعدين بيحكي له كلمة زايدة بتجاوز حده. أما كلما قربته يزداد أدبا، هي أعلى درجة في العبودية لله عز وجل. فالإنسان بحالات التقريب الإلهي لا ينبغي أن يتكلم كلمة مع خلق الله، لا ينبغي أن يحتقر خلق الله، لا ينبغي أن يذل على الله بعمله، لا ينبغي أن يتيه على الناس باستقامته، بإقباله، بصلاته، بحفظه لكتاب الله، بأعماله الصالحة الكبيرة التي من الله بها عليه. فمن تمام الأدب مع الله أن الله عز وجل إذا تجلى عليك باسم الباسط، يعني إذا كنت في حالة الانبساط، لا ينبغي أن يقودك الانبساط إلى سوء الأدب مع الله عز وجل. يعني في أحيانا أشخاص بينجذبوا، بيقول لك سبحاني، هذه كلمة فيها سوء أدب مع الله، ما أعظم شأني، يعني بساعة الإقبال الشديد، ساعة الغيبوبة، غاب عن الوعي فقال سبحاني ما أعظم شأني. هذا الانبساط قاده إلى الجرأة. ومن تعظيم حرمات الله أن السرور بالاتصال بالله عز وجل قد يحملك على الشعور بالأمن، بس أمن في معه راحة ومعه كسل، يعني اعمل أعمال صالحة، اتصل بالله اتصال شديد، رخى بدن، شعر بالأمن. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني قبل أن يموت قال كلمات شك تلامذته في أحواله، قبل أن يموت يقول كلا بعد، كلا بعد، كلا بعد، شوي كأنه خافوا على إيمانه. ثم توفاه الله عز وجل، رآه أحد تلامذته قال يا سيدي ماذا فعل الله بك وما قولك كلا بعد؟ فقال جاءني الشيطان وقال لي لقد دخلت الجنة فقلت كلا بعد حتى يختم عملي. ففي شخص بيعمل أعمال صالحة بلازم مجالس العلم، خلاص لك أنا ضمنت الجنة، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ يجب ألا تأمن، لا تأمن إلا إذا دخلت الجنة. ما دمت في الدنيا فأنت في دار ابتلاء، ما دمت في الدنيا فهناك أخطار، ما دمت في الدنيا فهناك مزالق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الشيء الثاني الأخير من تمام الأدب مع الله عز وجل أنك إذا أكرمك الله بعمل طيب، إذا أكرمك بحال طيب، إذا أكرمك بقلب سليم، إذا أكرمك بتجل كبير، إذا أكرمك بإقبال شديد، لا ينبغي أن تعزو هذا إليك. أنا أخي جهودي الكبيرة الجبارة في هذه السنوات الماضية قادتني إلى هذا الحال الطيب، لا هذا من فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لذلك من سوء الأدب مع الله أنك في ساعات الإقبال تنسى أن هذا من فضل الله عليك، تعزوه إلى قدرتك، إلى استقامتك، إلى بطولتك، هذا من سوء الأدب مع الله. فالذي ساقنا لهذا الموضوع هو أن قوم لوط لماذا عصوا ربهم؟ استخفوا بالله عز وجل، استخفوا بأمره، استهزأوا بقوانينه، لم يعبأوا بوعده ولا بوعيده، ففعلوا خلاف ما أمر، وخرجوا عن مقتضى بني البشر، وأساءوا وتجاوزوا الحدود واعتدوا، فأهلكهم الله عز وجل. أما المؤمن الحالة الصحيحة أنه يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أول تعظيم أن تكون طاعتك خالصة عن الطمع والخوف والمراءة، وثاني أنواع التعظيم أن تقف في آيات الكتاب الكريم عند الحدود التي قالها الله عز وجل من دون تجسيد ولا تعطيل، والشيء الثالث ألا يقودك الانبساط إلى الجرأة، وألا يقودك السرور إلى الأمن، وألا يقودك الشهود إلى أن تعزو هذا إليك. رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. امرأته والت قومها، أحبت قومها، شيء خطير. قال عليه الصلاة والسلام من أحب الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. يعني الإنسان إذا رأى إنسانا منحرفا أحبه وأخلص له وأقام بينه وبينه علاقة حميمة فهذا دليل المجانسة، لأنه من جانس جالس ومن جالس جانس. فمن هوي قوما حشر معهم
من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. فهذه امرأة لوط خانت زوجها خيانة الدعوة ومالت إلى قومها المنحرفين، فاستحقت الهلاك، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني يقول المفسرون إن الله سبحانه وتعالى خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من السماء. لذلك الأئمة أئمة الفقه استنبطوا من هذه الآية أن عقوبة من يفعل فعل قوم لوط أن يلقى من شاهق أو أن يضرب بالحجارة حتى يموت، والنتائج الطبيعية لهذا العمل مرض الأيدز، ذلك الشبح المخيف الذي يهدد أمن البشرية الآن. يعني في المجتمعات الغربية وفي أمريكا وفي أوروبا وفي إفريقيا في إصابات بأعداد مخيفة، وحتى الآن ليس هناك دواء ناجع، وهذه عقوبة عاجلة. في بعض الأحاديث إذا فعلت الفاحشة ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم، وكلكم يقرأ ويسمع ويطالع عن هذا المرض الخطير، مرض نقص المناعة، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المرض الخطير عقابا عاجلا لهؤلاء المنحرفين. والإحصائيات الدقيقة أنه 90% من حالات هذا المرض بسبب فعل قوم لوط، 90%. وفي قسم قليل للمخدرات ومعاقرة الخمر والزنا، لكن هذه المعاصي الكبيرة في مقدمتها فعل قوم لوط، هذا مصيره لمرض خطير خطير، يعني شبح مخيف تئن تحت وطأته نفوس الملايين من الذين ألقوا أوامر الله عرض الطريق. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هذا كلام الله عز وجل. أي انحراف في علاقة الرجل بالمرأة أو بغيرها مصيره إلى هذا المصير، والحمد لله رب العالمين.